بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 58 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. واليوم سنبدأ بذكر ثمرات النوافل كما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. نعم.
وهذه الكلمات القدسية والمكرمات الإلهية لأولياء الله تعالى لها معنيان لا يتنافيان، بل هما متلازمان.
نعم.
المعنى الأول: كنت متولي سمعه وبصره إلى تمام الحديث. المعنى الثاني: كنت قوة سمعه وبصره إلى تمام الحديث.
شوفوا إخواننا، أني كنت سمعه الذي يسمع به، ربما الإنسان أحيانا يستشكل هذا المعنى، كيف يعني كنت سمعه؟ كيف كنت يده؟ نقول لو انتبه يا أخي، المعنى لا تفهم منه جزئية، تفهم منه معنى لا يليق في العقيدة، وإنما المراد منه معنى التكريم، معنى العون، معنى الحفظ، معنى الحماية. فالله عز وجل يقول: كنت سمعه الذي يسمع به، أي أن الله يحفظ هذا الإنسان في سمعه، يحفظه في بصره، فهو يسمع بحفظ الله، ويبصر بحفظ الله، ويبطش بيده بحفظ الله. فالله يتولى حفظ جوارحه أن يعصي الإنسان بها ربه. هذا معنى أول. والمعنى الثاني وهو الأقرب: أن الله يعطيه من المدد والقوة في السمع والبصر والبطش والمشي وغير ذلك ما لا يعطي غيره. فالله تبارك وتعالى يمد الإنسان مطلقا في قضايا حياته، المؤمن والكافر والكبير والصغير والفاسق والعاصي، كل ذلك يعني بعون الله تبارك وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله. يعني من لطيف ما ذكر من المعاني أن الإنسان منا، نسأل الله العافية، قد يعصي الله عز وجل. عندما يعصي ماذا يفعل؟ يغلق الأبواب والنوافذ والستر، ويريد أن لا أن يبقى شيء مفتوح. لماذا؟ لئلا يطلع عليه الخلق. لكن تتعجب، هذا الإنسان من أين يتنفس؟ سبحان الله، ربنا عز وجل يسوق له الهواء، ويسوق له ما يحتاج من أكسجين وما شابه ذلك، من خلال ما بقي من نوافذ صغيرة يدخل إليها هذا الذي يحتاج إليه في حياته، حتى في أثناء معصيته. يعني هذا الإنسان يغلق كل ذلك لئلا يراه الخلق، والله عز وجل مطلع عليه في سره، مطلع عليه في معصيته، ويمده بالعون والقوة. لماذا؟ ليبقى سليما في صحته، في حياته، وما شابه ذلك. هو ماذا يفعل؟ يعصي الله عز وجل وهو لا يشعر أن الله يكلأه. يعصي الله ولا يشعر أن الله يكلأه. لكن هذا الإنسان العام، يعني هذا العطاء العام، لكن إذا كان الإنسان مؤمنا كانت له عناية خاصة من الله عز وجل. فإذا كان الإنسان مكثرا من الأوراد والأذكار والنوافل، جاءه من العون ما هو متناسب مع نوافله وأوراده وأذكاره. لذلك هناك عطاء خاص لأهل النوافل، لأصحاب الأوراد، لأصحاب الأذكار. لذلك السلف الصالح أيها الإخوة تتعجب أنت منهم عندما تسمع يعني علمهم، عبادتهم، ورعهم، خوفهم من الله، قيامهم بالليل، تسمع كل ذلك تقول طب كيف عم يلحقوا؟ سبحان الله، هذه إخوانا من ثمرات المعونة الإلهية التي كان الله يكرمهم بها. وهنا يقول كنت سمعه الذي يسمع به، يعطيه الله عونا في السمع وعونا في البصر وعونا في البطش وعونا في المشي، ويكون هذا الإنسان يعمل ليس بالقوة البشرية المعتادة وإنما بقوة مستمدة من عظيم فضل الله تبارك وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه يعني هو كافيه، يعطيه من العون والمدد ما لا يخطر على بال.
إذ لابد من تقدير المقتضى المحذوف حتى يتضح المعنى.
يعني كنت سمعه الذي يسمع به، العبارة في ظاهرها فيها مشكلة، أو كنت يده كنت رجله، هذا فيه إشكال. إذا لابد أن نقدر شيئا محذوفا في الكلام، لماذا؟ حتى نفهم المعنى واضحا جليا. والحقيقة أن العبارة عند أرباب الفهم والعقول التي تربت على قواعد العلم سليمة، لا إشكال فيها، يفهمها العلماء. لكن أحيانا بعض من لا يفهم هذه الحقائق يستشكل ظاهر هذه الأحاديث.
وهذا أمر معلوم عند علماء الأصول، وهو وارد في كثير من الأحاديث، ومن ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات.
ما به هذا الحديث؟ هذا الحديث إذا إنسان أراد أن يفهمه بحرفيته ماذا نقول؟ إنما الأعمال بالنيات، يعني لا عمل إلا بالنية. طيب حسب الظاهر مو صحيح، في كثير أعمال نعملها نحن بلا نية. إذن هو الحديث ينفي العمل بالكلية إلا بالنية، لكن هذا هو المراد؟ الجواب لا، وإنما المراد لا حكم للأعمال إلا بالنية، يعني ثواب الأعمال يكون بالنية وحكم الأعمال يكون بالنية. إذن لابد أن نقدر إنما حكم الأعمال بالنيات.
فإن المعنى الظاهر لهذه الجملة إنما وجود الأعمال بالنيات، وهذا المعنى غير وارد قطعا، فإن الأعمال قد توجد بلا نية، وإن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالحكمة، ليس في كلامه عبث أو خلل أو مناقضة للواقع،
لا شك.
ولذلك قال العلماء في تقدير ما هو المقتضى إنما صحة الأعمال شرعا بالنيات، أو إنما ثواب الأعمال بالنيات. فالحديث القدسي الذي نحن فيه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى تمام الحديث، لا بد من تقدير ما يتضح به الكلام. فالمعنى الأول كنت متولي سمعه وبصره وجوارحه، والمعنى أن من تقرب إلى الله تعالى بالنوافل فوق الفرائض حتى تحقق بمقام قرب النوافل فإن الله يحبه حبا خاصا، فإذا أحبه سبحانه وتعالى تولى سمعه فلا يسمعه إلا ما يحبه ويرضاه سبحانه ويحميه عن غير ذلك، ولا يبصره إلا فيما فيه رضاه سبحانه، ولا يطلق جوارحه من يد ورجل إلا إلى ما شرعه الله تعالى وارتضاه ويحميه ويحجبه عما سوى ذلك.
سبحان الله، يعني هذا من عناية الله عز وجل أن يجعلك الله محفوظا عن استعمال جوارحك في معصية الله عز وجل. فالله لا يسمح لك أن تستعمل سمعك في معصية، أو بصرك في معصية، أو يدك في معصية. هذا من معاني هذا الحديث
ولا ينطق لسانه إلا بما يرتضيه سبحانه.
إذا قالوا إن الأولياء ليسوا معصومين كالأنبياء ولكنهم محفوظون من الله عز وجل، كما أن الله يحفظ الإنسان منا أن يصيبه أمر من أمور الدنيا، كما قال الله تعالى يحفظونه من أمر الله، كذلك يحفظ الأولياء والصالحين بأن يجعل فيهم الحماية والعناية والرعاية عن الوقوع في المعصية. فالأنبياء معصومون والأولياء محفوظون. ما الفرق بين العصمة والحفظ؟ العصمة هي امتناع الذنب مع استحالة وقوعه، وأما الحفظ للأولياء فإنه امتناع الذنب مع جواز وقوعه. إذا الأولياء ليسوا معصومين ولكنهم محفوظون بحفظ الله. سئل الإمام الجنيد وهل يعصي الولي؟ الولي قد يعصي الله؟ فأطرق قليلا ثم قال وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذن نعم قد يعصي لأنه ليس معصوما، أما النبي والرسول فإنه معصوم لا يقع منه الذنب.
ولا ينطق لسانه إلا بما يرتضيه سبحانه.
نعم.
ولا يوجه قلبه وعقله إلا فيما يرتضيه سبحانه.
والله يا أخوان هناك حديث رواه سيدنا علي أو علمه النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا علي، ما هو؟ قاله قل اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أي أنني يا رب في عنايتك ورعايتك توجهني أنت في ظاهري وباطني إلى ما تحب وترضى، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
قال تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
السلام، نزل الكتاب هذه نعمة عامة، ويتولى الصالحين هذه نعمة خاصة للأولياء. الله يتولاهم، الله يتولاهم. نعم.
فالتولية للصالح تكون على نسبة صلاحه. ولما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو في أعلى ذروة الصلاح التي لا رتبة فوقها، كانت له تولية خاصة به من الله تعالى لا يشاركه فيها غيره، ولذلك أمره سبحانه أن يعلن ذلك فيقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وكما نزل عليه الكتاب خاصة فإنه تولاه تولية خاصة صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا، وعلينا معهم أجمعين. وبتلك التولية للمحبين المحبوبين المقربين قرب النوافل تكون حركاتهم وأفعالهم وأقوالهم وسكناتهم ويقظتهم ومنامهم كلها لله تعالى ومن الله وفيما يحبه الله تعالى ويرضاه. كما ورد عن الإمام الجنيد رضي الله عنه لما سئل عن المقربين المحبين أهل الكمال قال الإمام أبو بكر الكتاني رضي الله عنه جرت مسألة المحبة بمكة أعزها الله تعالى أيام الموسم، أي موسم الحج، فتذاكروا في المحبة
ما شاء الله.
فتكلم كل من الشيوخ، وكان الإمام الجنيد أصغرهم سنا، فلما انتهى الدور إليه قالوا له هات ما عندك يا عراقي، فأطرق الجنيد رأسه ودمعت عيناه ثم قال.
الجنيد أيها الإخوة وضع مرات في هذا الموقف، مرات في هذا الموقف، وأجاب بأجوبة عجيبة أذعن له فيها المخالف. سئل مرة عن الشكر، ما هو الشكر؟ نعم، أنه إيش؟ أنه قال ما هو تعريف الشكر عندك؟ قال ألا تعصي الله بنعمه. ومرة يعني اختلف شاب مع الشيخ التستري إنه هل التوبة أن تنسى ذنبك أو أن لا تنسى ذنبك؟ ما هي التوبة؟ فقال التستري أن لا تنسى ذنبك، وقال أحد الحاضرين أن تنسى ذنبك. فرجعوا إلى الجنيد قال الصواب ما قال الشاب أن تنسى ذنبك. لما؟ قال لأن ذكر الجفا عند الصفا من الجفاء. يعني أنت عندما تكون في حالة صفاء مع الله عز وجل والله يتجلى عليك وكذا، تذكر الذنب كأنك تعكر هذا الصفو الذي بينك وبين الله عز وجل. وقالوا هذه حالة كان فيها الجنيد تتناسب مع مقام الكمل من أولياء الله تبارك وتعالى. أما نحن فينبغي علينا أن نسير على ما قاله الإمام التستري، التوبة ألا تنسى ذنبك. وهنا يسأل الجنيد عن المحبة لله تبارك وتعالى.
فأطرق الجنيد رأسه ودمعت عيناه ثم قال المحب هو عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوار هيبته،
الله الله،
وانكشف له الجبار من أستار غيبه، وصفى شربه من كأس وده، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو لله وبالله ومع الله.
سبحان الله، والله يا الكلمات لو أردنا أن نحضرها يعني نحتاج إلى وقت طويل لنصل إلى جزء من هذه المعاني. الإمام الجنيد عندما قال هذا الكلام ما قاله كلاما يعني مرتبا محضرا، وإنما نطق به في ساعته برزق من الله عز وجل وتوفيق من الله تبارك وتعالى. نعيده.
المحب هو عبد ذاهب،
المحب لله من هو؟ انظروا أول شيء الذاهب عن نفسه، يعني نسي حقوق نفسه، حظوظ نفسه، وصار مشغولا بالله عن نفسه. نعم.
متصل بذكر ربه،
إذن هو ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه تبارك وتعالى.
قائم بأداء حقوقه،
بحقوق الله عز وجل، يقوم بما أوجبه الله عليه من فرائض وما دعاه إليه من سنن، وينتهي عن المحرمات وما شابه ذلك.
ناظر إليه بقلبه،
ناظر إلى الله بقلبه، قلبه دائما مع الله تبارك وتعالى.
أحرق قلبه أنوار هيبته،
الله، أحرق قلبه أنوار هيبة الله تبارك وتعالى لما وقع فيها من معاني التعظيم لله تبارك وتعالى.
وانكشف له الجبار من أستار غيبه،
يعني انكشافا بقلبه، وصار دائما مع الله تبارك وتعالى لا يغفل عنه أبدا.
وصفى شربه من كأس وده،
ما شاء الله،
فإن تكلم فبالله،
فإن تكلم فبالله، نعم،
وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو لله وبالله ومع الله.
ما شاء الله. نحن أخواننا الله يعفو عنا وسامحنا يعني نأخذ حظنا ونصيبنا بفهم شيء من هذه المعاني وهذه المقامات، وأسأل الله أن يرزقنا تمام هذه المقامات مع تمام العافية.
فقالوا له ما على هذا مزيد، جزاك الله خيرا يا تاج العارفين.
الله الله.
فهذا هو المحب الكامل المحبة، لقد فني في محبوبه كما فنيت باء الحب الأولى في الثانية.
شو يعني كلمة حب باء مشددة؟ أدغمت الباء بالباء، أصل حب باء في باء أولى وباء ثاني، أدغمت الباء في الباء، قال هكذا أيضا فني العبد بربه كما فنيت الباء الأولى في الباء الثانية. نعم.
فدخلت وأدغمت فيها فلم يبق لها أثر ولا مظهر.
أنا أذكر هذا المعنى وهذا الكلام سمعته في شريط مسجل نعم في محضر الشيخ عبد الرحمن الشاغوري مع الشيخ عبد الله سراج الدين يتذاكران هذا المعنى في مجلس بينهما. نعم.
فلم يبق لها أثر ولا مظهر، وإنما الأثر والمظهر والنطق والكتابة للباء الثانية المدغمة فيها. وهكذا المحب فنيت أفعاله وأعماله وأقواله في الله تعالى، كل ذلك بالله ولله ما له غرض سواه
سبحانه وتعالى.
وفنيت صفاته السمعية والبصرية والعقلية والعلمية وحواسه ومداركه في الله تعالى، فكل ما يرد على سمعه أو بصره أو عقله أو قلبه مما لا يرتضيه الله تعالى ولا يحبه فإنه لا يسمعه ولا يحبه ولا يرضاه، فإن حبك الشيء يعميك ويصمك عن غيره، كما قال عبد الله بن ثوب للأسود المتنبي: أنا لا أسمع قولك حين قال له أتشهد أني رسول الله.
الأسود المتنبي، هذا الأسود إخواننا الذي ادعى النبوة، أرسله فقال له أتشهد أني نبي، قال أنا لا أسمع قولك. على إيش؟ هو لا يريد أن يجيبه. نعم.
كما في القصة الثابتة وقد أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى بإسناد الإمام أحمد في كتابه الزهد عن شرحبيل بن مسلم أن الأسود بن قيس العنسي الكذاب لما ادعى النبوة باليمن بعث إلى أبي مسلم الخولاني، فلما جاءه قال أتشهد أني رسول الله؟ قال ما أسمع. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ فقال نعم. فردد ذلك عليه فأمر بنار عظيمة فأججت فألقي فيها أبو مسلم فلم تضره. فقيل للأسود انفه أي أخرجه من أرضك وإلا أفسد عليك من تبعك، فأمره بالرحيل عن اليمن.
وهذا مقامه في داري معروف أبو مسلم الخولاني، فلما جاء إلى سيدنا عمر قبله وقال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد مثل إبراهيم عليه السلام، وضع في النار ولم يحترق.
فأتى أبو مسلم المدينة وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر رضي الله عنه، فأناخ أبو مسلم راحلته بباب المسجد، فقام يصلي إلى سارية عمود من أعمدة المسجد، فبصر به عمر رضي الله تعالى عنه، فقام إليه فقال له من الرجل؟ فقال من أهل اليمن. قال عمر فلعلك الذي أحرقه الكذاب بالنار. قال ذلك عبد الله بن ثوب. فقال عمر نشدتك الله أأنت هو؟ قال اللهم نعم. فاعتنقه ثم بكى ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين أبي بكر، فقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن. وقد روى هذه القصة الإمام أحمد رضي الله عنه بإسناده المتصل عن الثقات كما ذكرها غيره من المحدثين. وأما المعنى الثاني لحديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، وأما المعنى الثاني لحديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فتقديره كنت قوة سمعه وقوة بصره وقوة يده وهكذا قوة لسانه وقوة قلبه. والمراد بذلك أن الله تعالى يعطيه قوة في سمعه وبصره بحيث يسمع ما لا يسمعه غيره، ويبصر ما لا يبصره غيره، ويعقل ما لا يعقله غيره، ويتكلم بما لا يستطيعه غيره. ومن هذا القرب يفتح الله تعالى لأوليائه باب الكرامات التي هي خوارق للعادات، وهي داخلة في ظل المعجزات التي أعطاها الله تعالى لرسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. وإنما نال الأولياء من الكرامات ما نالوه بسبب اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطوا ذلك تكريما لهم وتأييدا. فكل كرامة لولي هي معجزة لنبي.
هذا مبدأ إخوان ذكره علماء العقيدة، قالوا كل كرامة تحصل على يدي ولي فإنما هي معجزة لنبيه. هذا الولي كيف وصل إلى هذه الكرامة؟ باتباع هذا النبي العظيم. إذن كرامة هذا الولي هي له كرامة، ولذاك النبي معجزة. لذلك قالوا معجزات الأنبياء انتهت، وأما معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها باقية بالكرامات التي يظهرها ربنا على يدي أتباعه من الأولياء.
وقد نالها الولي بسبب اتباعه الكامل لنبيه صلى الله عليه وسلم، أجراها الله تعالى على يد الولي المتبع تكريما له، فهي كرامة من الله تعالى. والكرامات أنواع.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.